بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، جاء عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم الله ورضي عنهم، علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، جاء عنه أنه كان إذا أراد أن يتوضأ يصفر لونه، فيسأل فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ هكذا كان السلف رحمهم الله يعظمون ما عظم الله جل وعلا. فهذا الوضوء عبادة عظيمة يتهيأ به المسلم للقاء الله جل وعلا والقيام بين يديه في صلاته. ولهذا تأمل كيف يفوز العبد الذي يحرص على هذه الطهارة العظيمة ويتهيأ للقاء الله، يفوز بمحبة الله تعالى له، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأملوا كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الطهارة، فقال: الطهور شطر الإيمان. هذا الوضوء الإخوة له فضائل عظيمة، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة من رجليه أو خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. قال: خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب. فهذا الوضوء كفارة للسيئات ومغفرة للذنوب، وهذا الوضوء شرف لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من آثار الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا، الغرة هي البياض في جبهة الفرس، وهكذا المسلم يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور، هذا من آثار الوضوء. قال: محجلين، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس في يديه ورجليه. والمقصود أن أعضاء الوضوء يكون عليها نور يوم القيامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم أيضا: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأيضا هذه الأعضاء، أعضاء الوضوء، يكون عليها النور والحلية في الجنة يوم القيامة. والوضوء الإخوة من عظم شأنه ذكره الله تعالى في كتابه. تأمل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي هذا اللقاء نمر على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء الله في لقاءات قادمة سنتكلم عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالوضوء. فالآن إذا أتيت تريد أن تتوضأ، فأول ركن من أركان الوضوء النية. النية شرط من شروط الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. لكن ما معنى النية؟ النية هي الإرادة التي في قلبك، محلها القلب. فأنت الآن إذا قمت إلى دورة المياه تريد أن تتوضأ، هذه الإرادة التي في قلبك هي النية، ولهذا لا يحتاج أن تتلفظ بلسانك تقول نويت أن أتوضأ، هذا خطأ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية. إذن النية أمرها سهل، والمسلم لا يحتاج أن يوقع نفسه في الوسوسة ويقول هل أنا نويت أن أتوضأ أو لا، هل أنا الآن أتوضأ أو لا. بمجرد أنك قمت وتريد أن تستعد للصلاة وتقوم بهذه العبادة، تغسل وجهك ويديك ورجليك، فأنت تتوضأ. هذه نية، هذه الإرادة هي النية. ثم من سنن الوضوء الإخوة السواك قبل الوضوء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع الوضوء. وسيأتي معنا أيضا أن السواك يستحب عند كل صلاة، فيستحب مع الوضوء وكذلك يستحب عند الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهي سنة عظيمة. ثم قبل أن تشرع في الوضوء تقول بسم الله. التسمية ثبتت عن عمر رضي الله عنه عند الغسل، والغسل والوضوء من باب واحد، وعلى هذا عامة أهل العلم أنه تستحب التسمية عند بدء الوضوء. أما الحديث المروي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث الراجح أنه لا يثبت كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالتسمية مستحبة، إذا نسيت التسمية وضوءك صحيح والحمد لله. ثم تبدأ بالوضوء، والوضوء الإخوة جاء بيان صفته في حديث عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني بماء حتى يتوضأ به، وتوضأ كما سيأتي معنا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل في هذا العمل اليسير، من توضأ نحو وضوئي هذا، هذا هو الشرط، أنك تتوضأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، تصلي ركعتين بخشوع وحضور قلب، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. فكيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هو عثمان رضي الله عنه كأنه أمامنا يتوضأ. قال فغسل كفيه 3 مرات، وهذا من مستحبات الوضوء، تغسل الكفين 3 مرات إلى الرسغين، فتغسل الكف اليمنى واليسرى 3 مرات معا إلى الرسغ. ثم قال ثم مضمض واستنشق واستنثر. والمضمضة أن تدخل الماء في فمك وتديره في فمك ثم تخرجه، والاستنشاق هو أن تدخل الماء في أنفك، ثم الاستنثار أن تخرجه، والاستنثار يكون باليد اليسرى، أما المضمضة والاستنشاق تكون باليد اليمنى. ويستحب في المضمضة والاستنشاق الإخوة أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يعني تأخذ الماء بكفك ثم تدخل الماء في فمك قليلا، ثم باقي الماء الذي في كفك تدخله في أنفك مرة واحدة، لا تفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: فمضمض يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنشق من كف واحدة، فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. فهكذا تفعل، تأخذ الماء وتأخذ للمضمض قليلا ثم تكمل على الاستنشاق، ثم بعد ذلك تخرج الماء من أنفك يعني وفمك، فتجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وتفعل هذا ثلاث مرات. ويستحب أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وحد الوجه من منابت الشعر أعلى الجبهة، تتأكد وأنت تغسل وجهك أن يصل الماء إلى منابت الشعر، لأن بعض الناس يغسل وجهه ثم يعني ما يهتم بإيصال الماء إلى أعلى الوجه، وإذا كان هناك بقعة لم يصبها الماء من وجهك يكون وضوءك باطلا، فالأمر عظيم، فلا بد أن تتأكد من وصول الماء إلى أعلى الوجه من منابت الشعر. ثم أيضا اللحية إذا كانت خفيفة لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، لأن البشرة ترى من وراء هذه اللحية الخفيفة. أما باطن اللحية الكثيفة فيستحب غسله ولا يجب، لأنه لا يظهر. وأما ظاهر اللحية فعند جماعة من العلماء أن هذا منتهى حد الوجه، وبعضهم لا يجعله من الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، فالأحوط أنك تغسل اللحية كاملة وتخلل لحيتك كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا تهتم بإيصال الماء إلى طرف وجهك الأيمن، يعني الذي يكون ملاصقا للأذن، فمباشرة المنطقة هذه التي تكون بعد الأذن مباشرة هذه من الوجه لا بد أن يصيبها الماء، فتهتم بإيصال الماء إلى كل أجزاء الوجه بدون وسوسة ولا تنطع. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. فتغسل يدك اليمنى، وهنا الغسل يبدأ من الكف، الكف يدخل هنا. ومن الأخطاء أن بعض الناس يغسل يده من الرسغ، يقول أنا غسلت يدي أول الوضوء، فهذا خطأ، فالغسل يكون لليد كاملة من الكف، وتخلل أصابع الكفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، يعني أصابع الكفين وكذلك الرجلين كما سيأتي معنا. ثم يعني تدلك ذراعيك، الدلك يستحب كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك عموما في الأعضاء تدلك وجهك، تدلك ذراعيك، ثم يصل الماء إلى المرفق، والمرفق يدخل كاملا في الغسل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني تغسل جزء من العضد الذي هو فوق المرفق حتى تتأكد من دخول المرفق كاملا، يعني إلى هنا يكون غسل اليدين حتى تتأكد من دخول المرفق كاملا. يعني بعض الناس هكذا يغسل يده وجزء من المرفق ما يصيبه الماء. إذن تغسل يدك اليمنى ثم اليسرى. قال: ثم مسح برأسه، وفي حديث عبد الله بن زيد: فأقبل بيديه وأدبر. قال: بدأ بمقدم رأسه، هكذا بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يكون هكذا وهكذا، يعني تذهب بهما إلى الوراء إلى القفا، ثم ترجع باليدين إلى مقدم الرأس، وتمسح كذلك أذنين، الأذنين، لأنه يعني روي في الحديث، هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، قال والأذنان من الرأس، فتمسح رأسك وأذنيك. وأيضا وردت بعض الأحاديث أنك تضع السبابة في داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن، فيكون المسح من الداخل ومن الخارج. ثم قال ثم غسل رجليه، أو قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وفي حديث أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى أشرع في الساقين، فتتأكد من دخول الكعب. الكعب العظمة المعروفة، هذه العظمة، هذه هذا الكعب، لا كما يظن بعض الناس يعني الكعب هذا، لا، الكعب هي هذه العظمة، الكعبين هذه العظمة وهذه العظمة على طرف القدمين. فتتأكد من وصول الماء إلى الكعبين فتغسل جزءا من الساقين، يعني تدخل في الساق إلى هنا حتى تتأكد من دخول القدم كاملة والكعب يدخل يعني في الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى بعض الصحابة يستعجلون في غسل القدمين أو في الوضوء، قال ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هذه مؤخر القدم، فبعض الناس يجعل الماء يعني يمشي على قدمه وما يصل الماء إلى العقب مؤخر القدم، أيضا هذه من الأخطاء، يكون الوضوء باطلا وصلاتك تكون باطلة، فالأمر عظيم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فلا بد أن تغسل القدم كاملة، ويستحب أيضا تخليل الأصابع، أصابع القدمين. روي حديثا يكون بالخنصر اليسرى، لكن الحديث فيه ضعف، ولهذا تخلل الأصابع يعني أي إصبع من أصابع يديك. قال ثم بعد ذلك الإخوة نختم بدعاء الوضوء، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إلا فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. شوف عمل عظيم، وضوء وهذا الذكر. الوضوء طهارة ظاهرة، وشهادة التوحيد طهارة باطنة للقلب، فتفتح لك أبواب الجنة 8. هناك زيادة على هذا الدعاء، الحديث عند مسلم وجاءت زيادة عند الترمذي لكنها شاذة لا تصح، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله أنه كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا جاء عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، يعني من كلام أبي سعيد، وقال من قال هذا يعني كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا يعني ما يقوله عن رأيه، لا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوضوء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بسنة أيضا نسيناها في الوضوء، وهي مقدار الماء، أننا لا نسرف في ماء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد ملء الكفين من الماء، يقدر العلماء اليوم تقريبا بنصف لتر، يعني هذه القارورة الصغيرة للماء 500 لتر، وبعضهم يقول 625 يعني ملي لتر، يعني هذا المقدار يكفي للوضوء. ولهذا إذا أردت أن تحافظ على هذه السنة كلما فتحت صنبور الماء أغلقه، خذ ماء قليل مثلا بكفك ثم أغلق الصنبور واغسل مثلا وجهك، خذ ماء قليل للغسلة الثانية وأغلق، وهكذا تفتح وتغلق حتى تحافظ على هذه السنة. فهذا يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يفقهنا في الدين، صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.